وَيَا صلى الله عليك يا سيدي ويا
متسافل الدرجات.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عنصر الروح هو العنصر الذي تؤكد عليه الروايات وسارت عليه مسيرة الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليه. لو نظرت إلى الآيات القرآنية نرى أن هنالك تأكيدا كبيرا من قبل الله تبارك وتعالى للأنبياء والأولياء ولعموم الأمة في إصلاح النفس وتهذيب الروح. هذا الجانب الذي منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الكون من ذلك اليوم وإلى يوم القيامة المعاناة الحقيقية والأساسية للإنسان هي نفسه. المشكلة الكبرى التي يعاني منها الإنسان هي مشكلة القلب وإصلاح القلب وتهذيب القلب وجعل هذا القلب كما في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن القلب حرم الله فلا تسكنوه غير الله. هذا المكان يتعلق بالله تبارك وتعالى. قد يذهب الإنسان إلى بيت يقول البيت سكن للعائلة، ولكن الأغراب لو جاءوا إلى الدار ولو كانوا ضيوفا يوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين فترة مؤقتة ويخرجوا من الدار، لأن الدار إنما يخص العائلة. حتى أن الشاب الذي من أعضاء الأسرة لما يتزوج يذهب إلى مكان ينفصل وإن كان في الدار ولكن ينفصل عن أهله أو يخرج خارج الدار، وهكذا البنت لما تتزوج. لماذا؟ لأن هذا المكان عرف للأسرة فقط. هكذا الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء مكانا وجعل لنفسه مكانا في قلب الإنسان. قلبك هو محل لله تبارك وتعالى. فيقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فلا تسكنوا فيه أحدا. لماذا؟ لأن القلب حرم الله تبارك وتعالى. وحرم الله يعني ماذا؟ يعني مكان يختص بالله تبارك وتعالى. نحتاج إلى قليل من التأمل، نحتاج إلى قليل من المراجعة، قليل من التركيز. لماذا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في روايات متعددة يقول الإمام الصادق ليس منا؟ يعني ماذا ليس منا؟ يعني ماذا؟ شو تفسرها أنت يعني؟ أقول لها تفسير آخر، أنه لا يحسب علينا، ليس من شيعتنا، ليس منا من لم يحاسب نفسه. ليش المحاسبة؟ تعرف ليش؟ لأن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن في يوم القيامة للإنسان 50 موقف ولكل موقف 1000 عام، يعني أن هنالك 50,000 عام لهذا الإنسان. كم سنة للإنسان يقف؟ كم يقف الإنسان في هذه الدنيا؟ ولكن الله تبارك وتعالى علشان يقول أن الحساب في يوم القيامة دقيق، ما من شيء في قلب الإنسان. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لأحد أصحابه اسمه عبد الله الأشعري، يقول له: ليس من شيعتنا من كان في أمة وفي مكان عددهم 100,000 وهنالك من أورع منه. الله أكبر. شوف الإمام شلون يجعل مجال للتقوى للورع. وين مكان الورع؟ هو قلب الإنسان، هو نفس الإنسان. هذا القلب الذي هو حرم الله، الإمام يقول لك حاسب نفسك، الرسول يقول لك حاسب نفسك، لأن في يوم القيامة أن هنالك حسابا عسيرا. الحساب في يوم القيامة عسير، الحساب دقيق. يا بني آدم انظر لآخرتك، حاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يجي يوم الأيام يحاسب الإنسان، ينظر إلى عمله. لذلك كما أن الإنسان بعض الأوقات يقول خلي أروح للمستشفى أعمل تخطيط إلى قلبي، يقول له قلبك هو في شيء؟ يقول لا ما في شيء، ولكن احتياط، خلي أروح أعمل تخطيط إلى قلبي. يروح للمستشفى يسوي له تخطيط قلب، يقول له حج فلان ترى قلبك في تخثر في المكان الفلاني في الشريان الفلاني، انتبه لا تأكل من هذا الأكل، عندك كوليسترول، عندك دهون ثلاثية، إذا أكلت من هذا الطعام خطر، ابتعد عن السكر، لا تسوي رياضة شديدة. يبدأ الإنسان يغير. يسألوا أصدقاء وين هذا يومي كان يجي يأكل معانا، يومي كان يمارس الرياضة معانا، شن صار؟ يقول راح للطبيب نصحه. لازم يدير باله، لازم يهتم. اذا هذا القلب المادي لما يحذروك يقول لك لازم تدير بالك، هذا التخثر لازم تشيله، لازم تهتم بصحتك. هكذا قلب الانسان. تصور الانسان لا سمح الله لما يكذب او يرتكب الغيبه او يسوي نميمه او يتكلم على الاخرين او ما يؤدي الامانه او اي محرم واي معصيه، تصور هذا ما يتلوث قلب الانسان؟ أنت استغفرت عند الله تبارك وتعالى، هذا الاستغفار هل يمحي كل شيء؟ ما يمحي. يعني واحد لما يسوي عملية قلب ها ويركبوا له دعاميات قلبه يشتغل ما في شيء، ولكن نفس الحكم لذاك اللي ما عنده دعامية في قلبه يختلف. إذن هذا القلب بحاجة إلى تهذيب، هذا القلب بحاجة إلى إصلاح مستمر، أن الإنسان أن يصلح قلبه، لأن الإنسان في الدنيا وفي الآخرة إنما يعيش بقلبه مع الناس، إنما يعيش الإنسان بقلبه مع الله تبارك وتعالى. النبي موسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام، الآن لما تنظر إلى الله تبارك وتعالى أعطاه منزلة كبيرة. شنو المنزلة الكبيرة؟ أولا هو كليم الله، عندك نبي من الأنبياء كان يكلم الله، ما عندنا نبي، 124,000 نبي، ما عندنا نبي واحد كان يكلم الله تبارك وتعالى إلا النبي موسى عليه السلام. لماذا؟ شنو السبب؟ ليش الله تبارك وتعالى أعطى هذه الميزة للنبي موسى عليه السلام؟ أن الله ولا يتكلم لأنه ليس بجسم، وإنما الله يخلق الصوت، فكان يكلم موسى ويتحدث مع موسى. مع أننا لو نظرنا إلى القرآن لوجدنا أن الله قرابة 80 مكان في القرآن يتحدث عن موسى، يعني مو مرة ذاكرة ولا 5 مرات ولا 10 مرات، 80 مرة الله تبارك وتعالى يذكر موسى في القرآن. مع أنه الله لا يتكلم مع أي إنسان، وإنما هو قريب لله تبارك وتعالى، يعني الإنسان مع من يتكلم؟ يتكلم مع محبوبه، يتكلم مع حبيبه. لا شك أن لموسى منزلة ودرجة خالصة عند الله تبارك وتعالى، حتى أن الله يتكلم معه دائما. مع أن الله له تحفظ على موسى، الآيات القرآنية في أماكن متعددة، الله تبارك وتعالى أمر موسى أول شيء، يا موسى اذهب إلى فرعون، حدث، خاف، قال إلهي أنا ما أروح وحدي إلى موسى، أرسل معي أخي هارون. الله لما أمره ما راح، هذا ترك الأولى. في قضية العصا لما ألقاها موسى تحولت إلى ثعبان، موسى خاف العصا، في رواية هرب من العصا، الله زجره أيضا. في قضية السفينة وقضية الخضر أيضا الله زجره، يعني عند الباري تبارك وتعالى عند تحفظ على موسى، ولكن مع كل ذلك جعله قريبا إليه، جعله كليما له، جعله أنه يتحدث الباري مع موسى عليه السلام. تعرف لماذا؟ لأن لموسى صفاء في القلب. موسى عليه السلام كل الأنبياء لهم صفاء، ولكن كان يتميز بطيبة خاصة، يتميز بصفاء في قلبه. كان يتميز أن الله تبارك وتعالى وجد في قلبه طيب وصفاء ونقاوة، وكان قلبه سليما. لذلك الله قرب موسى من نفسه. شوف حتى الإنسان بالمجتمع، الإنسان اللي قلبه طيب يقول لك هذا قلبه نظيف، حتى إذا سوى هذه الحركة مو قاصد. شوف حتى بمجتمعنا لما الإنسان يخطأ يقول لك لا تحمل عليه، لا تشيل في قلبك عليه، هذا قلبه طيب. الإنسان عند الله ممدوح وعند الناس، بس القلب أن يكون طيبا، أن يكون طاهرا، أن يكون رقيقا. الإنسان اللي قلبه ملوث، الآن لما نقول هذا قلب سليم وذاك قلبه غير سليم، المهم هذا أنه هذه قلوبنا شلون نطهرها، كيف أجعل هذا القلب أن الله تبارك وتعالى يقول في يوم القيامة كل شيء ما ينفعك لا المال اللي هو عصب الحياة في هذه الدنيا، ولا البنون، البنون زينتك في هذه الدنيا، في يوم القيامة لا ينفعك لا مالك اللي تعبت على هذا المال، اجتهدت سويت 100,000 مشكلة على هذا المال، سويت 100,000 مرض بالإنسان، هذا ما يفيدك المال ولا أولادك يفيدوك. شي يفيد إلا من أتى الله. شوف أتى من، لم تأت الناس، إلا من أتى الله بقلب، هذا المهم، أن يذهب الإنسان إلى الله. يعني هذه الرحلة إلى الله تبارك وتعالى تكون رحلة طيبة، يكون قلبك سليم. يعني شنو القلب السليم؟ يعني في قلبك ما في غل. أنت جالس مكان يذكرون فلان، يقول لا تذكر لا تذكر، ما أستحمل اسمه هذا، يعني شنو قلبك مو سليم. فإذا إذا واحد شفته محصل مال أكثر، جاه أكثر، تارة عندك غبطة تقول إلهي زده وأعطني، تارة لا، الإنسان يتمنى الحسد، زوال النعمة، هذا البلاء، هذه المصيبة، تمني زوال النعمة من الآخر يسمى حسد. هذه أمراض ترى موجودة، هذه الأمراض موجودة عند الإنسان. المهم شلون يطهر قلبه، شلون يفلتر قلبه، مو بس أنت مسؤوليتك، حتى أولادك. الطفل اليوم شلون يتعلم الكذب لما يشوف أبوه يكذب أو أمه تكذب؟ شلون يتعلم نعوذ بالله السب؟ تشوف نفس السب اللي أبوه يسبه بعد فترة هو يسب الآخرين ويسب الأب أيضا. من وين متعلم؟ من أبوه نفسه، من نفس الأم تعلم هذا الشيء. لما الكبار يخطئون أمام الصغار، الصغار يعتبروه درسا لهم. إذن هذا القلب السليم مو مسؤوليتك أنت لنفسك فقط، وإنما أن تطهر الآخرين. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا كانوا أهل البيت، هكذا كان أمير المؤمنين. الرواية تقول أن الإمام أمير المؤمنين كان مع كميل ماشي بالليل، وإذا بكميل يسمع أمن هو قانت آناء الليل. وإذا بكميل أعجب بهذا الصوت، صوت جميل منتصف الليل يقرأ القرآن. أمير المؤمنين ينظر إلى قلبك وينظر إلى قلبك، فقال له أمير المؤمنين يا كميل لا تعجبك طنطنة الرجل، حتى ما سمى قراءة القرآن، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. قال له أمير المؤمنين يا كميل لا تعجبك طنطنة الرجل، هذه طنطنة، هذه مو قراءة. مرت الأيام، صارت حرب النهروان، لما سقطوا القتلى على الأرض أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاي يتفحص القتلى، ومعه كميل، وصل إلى قتيل قال وضع سيفه على ذلك القتيل، قال يا كميل أمن هو قانت آناء الليل يقرأ القرآن، ولكن القرآن ماذا يلعنه، لأن القلب ملوث، يرتكب الحرام قلبه ملوث بالحرام، بعد ذلك يريد أن يلتقي الله بنية طيبة وطاهرة. شوف هذا القلب الطيب، هذا القلب السليم. الرواية تقول أن يونس لما التقمه الحوت، في الرواية أنه دارت به الحوت البحار السبعة. هسه تقول البحار السبعة حدودها أبعادها، الرواية هكذا تقول، لأنه احنا الآن ننظر إلى النظر العادية المادية، هنالك سبع أبحر دارت به هذه الحوت. لما وصل إلى البحر يسمى بالبحر المسجور، وصلت الحوت إلى ذلك المكان، وإذا هنالك من كان مسجون يعذب، قارون. قارون كان مسجون في البحر المسجور ويعذب في ذلك المكان. التعذيب الإلهي والعذاب الإلهي مو فقط في النار، في الأرض، في السماء، لا، كل مكان قد يكون هنالك التعذيب إلهي للإنسان الذي يتجاوز حدود الله تبارك وتعالى. فالله أرحم الراحمين أيها الناس، الله أرحم الراحمين في الدنيا، ولكن في عالم الآخرة لما الرايح أنا مسود الوجه، لما الرايح حامل ذنوبي، لما الرايح ما عندي أعمال صالحة، لما الرايح أنا ملوث بالحرام، كيف أطلب من الله رحمته؟ ما دام أنت في الدنيا أطلب رحمة رب العالمين. الله أرحم الراحمين في الدنيا وأيضا في الآخرة، ولكن في الدنيا أطلب رحمة رب العالمين، لأن الحساب في يوم الآخرة حساب دقيق ما يفلت منها الإنسان. في عالم الدنيا يمشوك، الله أرحم الراحمين. الآن انظر، شوف الرحمة الإلهية، كثر رب العالمين هو رؤوف بنا، بس بشرط ما أكون أنا قاسي على أهلي، ما أكون أنا قاسي على الناس. واحد لما جاي يوسطني في عمل خير أدخل في عمل الخير هذا، لما يكون قلبي رقيق مو حق نفسي فقط، لا حق الآخرين أيضا، الله ينظر إلى قلبك. فلما علم يونس أنه ها هنا هو قارون مسجون ويعذب في قعر البحر، وإذا بقارون يسمع صوتا مدويا يسأل الملك الموكل عليه، يقول له شنو هذا الصوت اللي الآن أنا أسمعه، من وين، شنو مصدر هذا الصوت؟ قال هذه الحوت التي فيها يونس النبي. فقال يا ملك استأذن من الله تبارك وتعالى، عندي أسئلة. قارون يقول له إلى الملك، يقول له عندي أسئلة من يونس، ممكن؟ قال لا بأس. فسأل يونس، قارون سأل يونس، قال له يا يونس ما هي أخبار موسى، موسى بن عمران شنو أخباره؟ قال لقد مات موسى، فبكى عليه بكاء شديدا. زين، من الذي أمر الأرض أن تبتلع قارون؟ هل هنالك أحد غير موسى؟ موسى هو الذي أمر الأرض، لما خالف الأمر الإلهي واتهم موسى، موسى أمر الأرض أن تبتلع قارون. قارون لما عرف أن موسى مات بكى عليه. شوف القلب الرقيق، شوف الإنسان القلب الرقيق. ثم سأله قال وما أخبار هارون؟ قال هارون هو الآخر مات. الرواية تقول فبكى عليه بكاء شديدا وجزع عليه. الله. ثم سأل قال له يا يونس ما أخبار كلثم أخت موسى، شنو أخبارها؟ في الرواية لأنها كانت مسمية باسمه، فقال له أنها ماتت فبكى بكاء شديدا وجزع عليها. الله تبارك وتعالى خاطب ذلك الملك أن قارون قلبه رقيق، ارفع العذاب عنه ما دام هو في الدنيا. الله إلى يوم القيامة، يوم القيامة حساب آخر، ولكن ما دام هو في الدنيا وما قامت القيامة ارفع العذاب منه. لماذا؟ لأنه قلبه رقيق. هذا الإنسان يرتكب كثير من الأخطاء، ولكن هذا القلب له الأهمية. هذه كثير من الأوقات الإنسان يسوي أعمال، الله تبارك وتعالى قد لا يحاسبه على عمله وإنما يحاسبه على نيته. نية الإنسان خير من عمله. يمكن واحد يسوي عمل مو قاصد هذا العمل، المهم الإنسان أن يؤدي عمل، هذا العمل يكون في مرضاة الله. إذن ماذا نعمل؟ هذا القلب إذا كان ملوث، أفضل فرصة الآن علشان تفلتر هذا قلبك، تنظف هذا قلبك، تمحي هذا قلبك. إذا تريد أنت بيدك المفتاح، هذا الآن المفتاح بيدك. إذا تريد بإمكانك أن تغير قلبك، أن تطهر قلبك. بالله عليك، الإنسان الذي يطهر قلبه بعد ذلك يتوجه إلى الله تبارك وتعالى. شنو هذا التوجه يكون عنده؟ شنو هذه العلاقة عنده؟ ملك الموت عزرائيل يدخل على نبي الله داود، لما يدخل عليه ينظر إلى شاب واقف إلى جوار داود فيحد النظر إليه، يعني ينظر إليه بحده. لما صار ينظر إليه بحده وإذا بداود، قال يا ملك الموت شو السالفة؟ أشوفك تنظر لهذا الشاب بحده. قال بلى، سأأتي بعد أسبوع وأخذ روح هذا الشاب. مثل أسبوع بعد أنظر إلى هذا الشاب، أأتي وأخذ روحه، لأنه انتهى هذا قدره وهذا موته. فلما خرج ملك الموت التفت داود النبي على نبينا وعلى آله وعليه السلام، قال أيها الشاب لك أمنية في حياتك، عندك أمنية. قلبه رق، هذا القلب، هذا القلب الإنسان، الرأفة في قلب الإنسان، هذا القلب الطاهر النقي. الإنسان ما دام قلبه نقيا أكو إمكانية تغيير هذا الإنسان وتوجه إلى الله تبارك وتعالى. قال نعم. قال شنو عندك أمنية؟ قال له أنا شاب، ما خبر القضية. قال له أنا شاب وعندي أمنية أتزوج وما متزوج للآن. قال له في نظرك بنت تريد تتزوجها؟ قال نعم، بنت ذلك الثري، أكو رجل ثري موجود، بنت ذلك الثري أرد أتزوجها. فكتب كتابا داود عليه السلام إذا ذلك التاجر كان عنده بنت، أنه زوج هذا الشاب من ابنتك، وما أخبره شو السالفة شو القضية. فكتب له كتابا، قال له ولدي الأسبوع القادم مثل هالوقت تجي عندي. ليش؟ وملك الموت جاي يأخذ روحه، بس ما خبره بهذا الشيء. قال لسه خلي هذا الشاب يروح أسبوع كامل يرتاح، خلي هذا الأمل اللي كان عنده يوصل لأمله، وبعدين يجي ملك الموت يأخذ روحه خلاص. ولكن خلي هذا الأسبوع أنا غير حاله، خلي يرتاح. فعلا الشاب راح إلى ذلك التاجر، كتاب النبي داود معاه، لما نظر إلى كتابه وإلى رسالة النبي قبلها، وفي تلك الليلة زوج ابنته من هذا الشاب. بقى أسبوع عنده متزوج، ارتاح هذا الشاب. بعد أسبوع اجى عند النبي داود، لما دخل عليه النبي قال له اجلس. ينتظر من؟ داود النبي عليه السلام ينتظر ملك الموت يجي علشان يقبض روح هذا الشاب. فلما جلس هذا الشاب انتظر داود، الآن يجي ملك الموت. ما صار ساعة ما اجي، صار ساعتين ثلاثة أربعة ما اجى ملك الموت. قال له أيها الشاب تعال اليوم الثاني. اليوم الثاني اجي انتظروا ملك الموت، ما تعال اليوم الثالث، يوم الرابع قال له روح خلاص، إذا أنا بعثت عليك تعال. مرت فترة زمنية وإذا بملك الموت يأتي إلى داود. التفت إليه داود قال يا ملك الموت، يا عزرائيل، ألم تقل أنه هذا الشاب أنا بعد أسبوع جاي أخذ روحه؟ أشو ما أخذت روحه؟ ليش ما جاءت تأخذ روحه؟ فالتفت إليه قال يا داود إن الله نظر إلى رحمة قلبك. الله شاف إلى رحمة قلبك، إنه رحمت هذا الإنسان، هذا الإنسان سيموت بعد أسبوع، قلبك رؤوف عليه وصارت الرحمة في قلبك وزوجته وعطفت عليه. الله قال هل أن عبدي داود أكثر رحمة مني؟ أنا أرحم الراحمين لرحمتك لهذا الشاب. الله رحمه وأطال في عمره. شوف الإنسان لما يرحم بعضنا بعضا، لما مو واحد يقطع الآخر، مو واحد يمزق الآخر، مو واحد يتكلم على الثاني، مو واحد اللي يقطع مشاريع الثاني، مو اللي يمنع عمل الخير، لا تخليه يشوف الخير وإن شاء الله هو ما يشوف، وإن شاء الله أهله ما يشوفون، وإن شاء الله عياله ما يتهنون. ليش؟ ليش مشكلة بسيطة يوصل بقلب الإنسان إلى هذه الدرجة؟ الله لما ينظر إلينا ينظر إلى قلوبنا، واحد يرحم الآخر، مو واحد يقطع الآخر. تدري المشكلة وين؟ المشكلة في الأنانية. تدري يعني شنو أنانية؟ يعني أنا، إذا أنا موجود فبها يمشي الأمر، ولكن إذا ما أنا موجود خلاص ما في مجال لأي عمل خير. هذا الإنسان، هذا الإنسان اللي يتمنى لنفسه الخير ويتمنى للآخرين الشر. ويمكن نخلي عنوان الدين بعد، خلي عنوان ديني باسم الدين نضرب الآخرين. يقول لك هذا أول مرة فسقه، طلع من الدين بعدين اغتابه. بكيفنا هذا الإنسان مؤمن كأنه إحنا بيدنا الحساب، هذا مؤمن وهذا غير مؤمن، هذا تجوز الغيبة عليه وذاك لا تجوز الغيبة عليه، وأضرب هذا وأضرب ذاك، وهكذا الصراع والمشاكل. لذلك تلاحظ مجالسنا الإيمانية الدينية فيها غيبة، فيها تهمة، فكيف نريد من الله أن يرحمنا إذا إحنا واحد ما يرحم الآخر؟ إذا واحد يقطع الثاني علشان قضية بسيطة، أجي أكبر الأمور، أسوي إشاعة وأسوي دعاية وأسوي بلاوي وأغرب عوائل، أضرب عوائل ببعض، وين الدين؟ دين ولا طين هذا؟ أدع الدين، الدين شلون؟ إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. هكذا الأنبياء، بمقدار ما أنت تطهر قلبك يكون هذا القلب سليم. طبعا مو سهل الآن الإنسان يطلع الحسد من قلبه، هذا مو سهل، بس المحاولة لازم تحاول. أنت حياتك، الإنسان عنده أخطاء في حياته، كل إنسان عنده ثغرات، عنده إشكاليات في حياته. خلي نبدأ نحاول، لا نتمنى. أتمنى والله يا ريت، شو أسوي؟ هذا الإنسان عاجز يعني ما يقدر أسوي شيء؟ لا تقول إن شاء الله يصير خير، لا، حاول، ابدأ بالمبادرة، حاول مرة واثنين وثلاثة. قول هسه أنا ليش أحسد هذا الإنسان؟ الله مثل ما أعطاه، لأن إذا تمنى زوال نعمته ما راح تزول نعمته، أنت صحتك راح تزول. فالحسد شنو المشكلة؟ المشكلة انه صحة الانسان، لانه من راقب الناس ما تهمه. تراقب الناس وتاكل بنفسك وتأذي نفسك، من يتأذى؟ انت تتأذى، ما راح تأثر على هذاك ابدا. فالافضل ماذا؟ افضل علاج انه تتمنى للاخرين الزيادة وتمنى لنفسك ايضا. هذه حالة صحية، لازم نربي نفسنا، لازم نبدأ بالمحاولة أن نطهر هذه القلوب. انظر إلى أهل البيت، انظر للأنبياء، إبراهيم الخليل، لماذا يقول الباري تبارك وتعالى أنه جاء إلى الله بقلب سليم؟ جاء إلى الله معه امرأته هاجر وابنه إسماعيل. جاء الأمر الإلهي، يا إبراهيم اذبح ولدك، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ينزل عليه الوحي بطريقة الرؤيا، ينظر أنه يذبح ولده، ذبح الولد، يذبح ولده إسماعيل بأي طريقة. ف ثم يأتي إلى ولده. شوف الحوار بين إبراهيم وبين الولد، يذبح ولد عمره 13 سنة، يقول له يا أبتي افعل ما تؤمر. هذا امتحان شديد. شلون الإنسان يتقرب إلى الله؟ شلون إبراهيم يحصل على هذه المنزلة؟ لأنه تمثل وامتثل لأمر الله. اجى عليه الشيطان. الشيطان أولا راح على هاجر، يا هاجر اذهبي إلى إبراهيم راح يذبح ولد إسماعيل، امنعي لا تخلي يذبح. فقالت أنه بيد الله. اجى إلى إسماعيل، قالت شلون تسلم نفسك إلى أبيك؟ ما يترك الشيطان، إبليس ما يتركه. شلون تسلم نفسك إلى أبيك يذبحك؟ هذا شاف رؤيا. قال سلمت أمري لله. ذهب إلى إبراهيم، يا إبراهيم هذا ولدك، عشرات السنين تنتظر هذا الولد، شلون تذبحه الآن؟ قال هذا أمر من الله. أنت شفت رؤيا، ما نزل عليك الوحي. قال أمر من الله. لذلك توجه إبراهيم وأعطى هذا الدرس عطاء كاملا. لذلك وإن من شيعته لإبراهيم، لما يتوجه إلى الله بهذا القلب الطيب. إذن هذا الحرم هو حرم الله، قلب الإنسان حرم الله، لننظر كيف أننا نتواصل مع الله تبارك وتعالى. شوف هذا قلب. وانظر إلى الحجاج، كان يقتل شيعة أمير المؤمنين على الظن والشبهة. الرواية تقول أنه قتل على الظن، يعني ظن هذا شيعي، يظن هذا موالي. قتل 120,000 من شيعة أهل البيت. تصور هذول اللي الآن موجودين بالعراق، هؤلاء الذين يدعون الدين والإسلام بريء منهم. أم مع زوجها، زوجة مع زوج، وبنتهم صغيرة عمرها 6 سنوات. يجي هذا الإرهابي يسألها، يقول لها شنو اسمك أنت لبنية؟ تقول لها أنا اسمي زهراء. يقتلها في نفس المكان لأن اسمها زهراء. في منطقة في بغداد اسمها منطقة السيدية، أكثرها موالية لأهل البيت، يذكرون هذا التقرير، الأمريكان يذكرون هذا التقرير، أنه امرأة مع عمها قتلوهم. بعد ذلك مارين من ذاك المكان بعد ساعات، وإذا بهم يسمعون صراخ رضيع من برميل زبالة. بعد ساعات طلعوا هذا ابن هذه المرأة اللي قتلت، يطلعون هذه طفلة بعد ساعات من رميها في برميل الزبالة، يطلعون هذه الطفلة وعليها آثار هذا الإرهابي، آثار إيده. شلون ماسك هذا البشر؟ هؤلاء بشر، هؤلاء بشر، نفس المنهج، نفس الطريق، نفس المنهج. لذلك شوهوا سمعة الإسلام. هذا المنهج التكفيري الذي هو بعيد عن الله وبعيد عن أهل البيت. شوف الحجاج شنو سوى. الحجاج كان يقتل الموالين لأهل البيت، يجمع دماءهم في إناء، يجفف هذه الدماء، ثم لما يأتون إليه بالطعام يطحن هذه الدماء المجففة ويضعها على طعامه ويأكل. أنت شوف هالناس، هذه شنو هذه النفوس؟ علشان تعرف أعداء أهل البيت من هم، من هم أعداء أهل بيت رسول الله. لذلك تنظر في واقعة كربلاء، يتيمة لأبي عبد الله الحسين. يقول حميد بن مسلم، نظرت إلى طفل، إلى يتيمة تركض في البيداء. يقول صرت أركض وراها، هي خافت مني وقد علقت النار بثيابها. يقول أنا ركضت وراها، الطفلة هي تركض، ركضت وراءها إلى أن وقفت، قالت يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قلت بلى قرأت القرآن. قالت هل قرأت هذه الآية وأما اليتيم فلا تقهر؟ قلت بلى قرأت هذه الآية. قالت يا شيخ والله أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين، يضربان يضربان ونشقف بدينا، يا شماتة العدوان بينا، اي والله بينا بينا أبونا نشتل وحنا نسبينا. وهنالك يتيمة أخرى أيضا ذهب إليها العدو، هو ذهب لكي يسلبها قرطها، التفتت إليه وقف لكي يسلبها ويبكي، قالت تسلبني وتبكي، قال كيف لا أبكي وأنت ابن بنت رسول الله، قالت لا شلون تبكي وتسلبني، قال إن لم أسلبك أنا فغيري يسلبك. لذلك بنات رسول الله لما هجموا القوم على الخيام، يقول حميد بن مسلم نظرت إلى امرأة واقفة بباب الخيمة والنار دنت من ثيابها، قلت أمة الله النار دنت من ثيابك ما التفتت إلي، قلت أمة الله النار اقتربت من ثيابك ما التفتت إلي، قلت أمة الله النار التهمت ثيابك التفتت إلي، قالت يا ظالم أعلم ذلك ولكن لنا عليل بالخيمة. سألت عنها قيل لي هذه زينب، هذه عزيزة أمير المؤمنين أخت الحسين، هل لنا عليل بالخيمة؟ دخلت عليه يا بقية الماضين ويا ثمال الباقين، لقد أحرقوا خيامنا بين لنا ما نصنع، قال عم زينب أويلي عليك سيدتي يا زينب يا أم المصائب كم مصيبة، قال لا عم عليكن بالفرار، ففررن بنات رسول الله وهن يصحن وإماما وحسينا الترين خوات حسين من خيمة لعد خيمة، كل خيمة تشب بنار طلع ضربني الهيمة، والسجات جوز حضور وما ظلت بالكفر شيمة، وما ظلت بالكفايا يا رجيمة. وجهت قلبها وين العقيلة زينب، وين تحكي آلامها مع من تحكي، مع الحسين، تقل يا خويا نروح كل احنا فدايك فدايا خذنا للقبر يا حسين وياك، عابد صيح عمه ويان عمي يا وديك تصيح فارقني يا ابن يا امي، انا بنت من انا اخت من انا من انا، لو انصف الدهر الذي عادانا هذه الليلة. في الرواية عن امير المؤمنين هنالك ثمان ركع الحمد، وبعد الحمد 30 مرة إنا أنزلناه في ليلة القدر. ذكر سابقا أنه كصلاة الصبح نصليها بهذه الطريقة، الحمد و30 مرة بعدها سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، الركعة الأولى والثانية وهكذا 8 ركع كلها بهذه الطريقة. إذن ما عدنا إحنا صلاة مستحبة 4 ركع، لما قلت 8 ركع 4 ركع يعني ركعتين ركعتين نصلي هذه الصلاة. وأيضا هنالك في الرواية عن أمير المؤمنين أنه من صلى هذه الصلاة فلأعطاه الله ثواب الشاكرين وكان في يوم القيامة من الفائزين. نقرأ هذه الليلة دعاء هذه الليلة، توجهوا إلى الله، ارفعوا أيديكم، الله يقضي حوائجكم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أنت العزيز وأنت الغفور الرحيم وأنت العلي العظيم، لك الحمد حمدا يبقى ولا يفنى، ولك الشكر شكرا يبقى ولا يفنى، وأنت الحي الحليم العليم. أسألك بنور وجهك الكريم وبجلالك الذي لا يرام وبعزتك التي لا تقهر أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي وترحمني، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه لقضاء الحوائج شفاء المرضى، أما يجيب المضطر إذا دعا، أما يجيب المضطر إذا دعا، أما يجيب المضطر إذا دعا. يا الله يا الله، أما يجيب المضطر إذا دعا. اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. ارفعوا ايديكم بالدعاء. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له. يا ربي يا ربي يا عشر مرات، يا ربي يا ربي يا ربي. يا مغيث من لا مغيث له، يا أنيس من لا أنيس له، يا أمانة من لا أمانة له. يا ربي يا ربي، هنيئا لكم هنيئا لكم. يا ربي يا ربي، اطلب حاجتك في هذه اللحظات. يا ربي يا ربي، إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك، فرج عنا يا الله، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم ارض عنا إمام زماننا، وفقنا لنيل رضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، شافي مرضانا سيما المنظورين، اقضي حوائج المحتاجين يا الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك. وينهم عشاق الحجة؟ وينهم جميع؟ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.